أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثالث لدفع الإشكال، وهو ما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية. هذا الإشكال، هذا الوجه الثالث، قلنا أجيب عنه الوجه الثالث لا الوجه الثالث في الاعتراض على الكلام في الوجه الثالث الذي ذكره المحقق الخراساني في الكفاية، وقلنا بأنه عليه اعتراضات عديدة. انتهى الكلام من الاعتراض الثالث الذي ذكره أيضا في الكفاية، أيضا ذكره هو صاحب الوجه، ذكر اعتراضا وأجاب عنه، وذكرنا هذا الاعتراض الثالث في الدرس السابق، وذكرنا أيضا الجواب، جواب المحقق الخراساني عنه. وانتهى الكلام إلى ما أورد على ماذا؟ على المحقق الخراساني، على جوابه، وأجاب عن الاعتراض. هناك إيراد على هذا الجواب، هذا الإيراد ذكرناه في الدرس السابق، وحاصله كان هو هذا، حاصل الإيراد هو هذا، هو أنه أن الصلاة القصر إنما تترتب عليها مصلحتها إذا لم يأتي بصلاة التمام، وهذا أمر واضح، بل هو المفروض. لماذا؟ لأن المفروض أنه إذا صلى صلاة التمام لا يتمكن من ماذا؟ لا يتمكن من إدراك مصلحة ماذا؟ مصلحة القصر. إذن صلاة القصر إنما تترتب عليها مصلحتها إذا لم يأتي بالتمام، أما إذا جاء بالتمام فهو لا يتمكن من إدراك مصلحة القصر، لأن المفروض أساسا في هذا الوجه الثالث هو وجود تضاد بين المصلحتين، بمعنى أن استيفاء إحدى المصلحتين يمنع من استيفاء المصلحة أخرى، فإذا جاء بالتمام واستوفى مصلحة التمام حينئذ يتعذر عليه استيفاء مصلحة القاصر. إذن مصلحة القاصر متى تترتب على صلاة القاصر؟ إذا لم يأتي بالتمام، وهذا واضح. هذا معنى شنو؟ معنى أن عدم التمام يكون مترتب على عدم الإتيان أن عدم التمام يكون دخيل في ترتب مصلحة القصر على القاصر، أن ترتب مصلحة القاصر على صلاة القاصر مقيدة مشروطة بماذا؟ بعدم التمام. فعدم التمام يكون من قيود ترتب المصلحة على الواجب، لا من قيود اتصاف الواجب بماذا؟ بكونه ذا مصلحة، يكون من قيود الترتب. عدم التمام يكون قيدا في ترتب مصلحة القصر على القاصر، لأن مصلحة القصر لا تترتب على القاصر إذا صلى تماما. إذن عدم التمام يكون من قيود ماذا؟ من قيود ترتب مصلحة القصر على القاصر، على صلاة القاصر. فيكون من قيود الواجب، فيكون من قيود الواجب. عدم التمام يكون من قيود القاصر، صلاة القاصر، لا من قيود ماذا؟ من قيود الوجوب. لماذا؟ لأنه قيود الوجوب هي التي تكون دخيلة في اتصاف الواجب بكونه ذا مصلحة، أما القيود الدخيلة في ترتب المصلحة على الواجب هذه هي كلها من قيود ماذا؟ من قيود الواجب. على غرار ماذا؟ على غرار تقيد الصلاة بالوضوء. الوضوء من قيود الواجب، لا من قيود ماذا؟ لا من قيود الوجوب. وكل ما يكون دخيل في ترتب المصلحة يكون من قيود الواجب كما قلنا، وبناء على هذا يكون الواجب هو صلاة القصر غير المسبوقة بماذا؟ بصلاة التمام، أو المقيدة بعدم ماذا؟ بعدم سبق التمام. هذا هو الواجب. الواجب هو صلاة القصر لكن المقيدة بعدم التمام، المقيدة بعدم التمام، صلاة القصر التي لم تسبقها صلاة التمام، هذه هي التي يتعلق بها ماذا؟ يتعلق بها الوجوب. وبناء على هذا يكون عدم التمام من مقدمات الوجودية لصلاة القصر، لأنه من قيود الواجب، لأنه من قيود ترتب المصلحة على الواجب، فيكون ماذا؟ فيكون من المقدمات الوجودية لصلاة القاصر عدم التمام. حينئذ يقال بناء على وجوب مقدمة الواجب، وجوب مقدمة الواجب، إذا أنكرنا وجوب مقدمة الواجب الأمر واضح، حينئذ عدم التمام لا يتصف بالوجوب. حتى نقول ماذا؟ حتى نقول بأنه إذا كان عدم التمام واجبا فيكون نقيضه حراما، اللي هو شنو؟ التمام. وإذا كان نقيضه حراما حينئذ يقع فاسدا، لأن النهي في العبادة يقتضي شنو؟ فساد. فالمسألة تكون واضحة، لا يصح التمام لأنه ليس منهيا عنه، لأنه ليس مأمورا بماذا؟ بعدمه، لأن مقدمة الواجب ليست واجبا. لكن بناء على القول بوجوب مقدمة الواجب كما هو مذكور في أصل الإيراد، بناء على وجوب مقدمة الواجب الكلام هنا يقع أن هل معنى وجوب مقدمة الواجب هو أن هناك وجوب وأمر شرعي مولوي يتعلق بالمقدمة، هذا معنى، أو لا أن معنى وجوب مقدمة الواجب هو تعلق محبوبية بماذا فقط؟ بماذا؟ بالمقدمة. أن المحبوبية المتعلقة بذي المقدمة تسري إلى ماذا؟ إلى مقدمته، لا أن الأمر يتعلق بماذا؟ أمر مولوي نفسي، أمر مولوي يتعلق بماذا؟ بالمقدمة، وإنما فقط الثابت في المقدمة هو صرف المحبوبية. فإذا فرضنا أن عدم التمام من مقدمات ماذا؟ كما بينا من مقدمات صلاة القصر، فيكون عدم التمام محبوبا. أكثر من هذا من نقدر نقول بناء على ماذا؟ على عدم تعلق الأمر المولوي بماذا؟ بمقدمة الواجب. يكون عدم التمام ترك التمام محبوبا، فهناك محبوبية تتعلق بترك التمام، وهناك أيضا محبوبية تتعلق بفعل التمام كما هو المفروض في محل الكلام. المفروض في محل الكلام أن التمام محبوب ومطلوب للشارع في حال الجاهل بوجوب ماذا؟ بوجوب القصر، ولذا يقع صحيحا. إذن فعل التمام محبوب، تركه لأنه مقدمة لماذا؟ لفعل القصر أيضا يكون شنو؟ محبوبا، لأنه يتوقف عليه فعل الأهم وهو القصر، فيكون محبوبا. فالتمام فعله وتركه ماذا؟ محبوب. هاي محبوبية الترك هل تضر في عبادية الفعل، في إمكان التقرب بالفعل أو لا؟ هذا محل الكلام، أن محبوبية الترك هل تكون مضرة بعبادية الفعل؟ هل يمكن للمكلف أن يتقرب بالفعل مع كون تركه محبوبا؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ الجواب أنه يمكن، ماكو مانع منه. قياسا له على ماذا؟ كما بينا، قياسا له على العبادات المكروهة. عبادات المكروهة معناه ماذا؟ معناه أن هناك محبوبية للتارك، معناه أن تركها محبوب، لكن محبوبية ترك العبادة المكروهة لا تنافي التقرب بماذا؟ بنفس العبادة باعتبار كونها محبوبة. نفس الصلاة محبوبة، والصلاة في ماذا؟ في المكان الخاص الكذا تكون ماذا؟ مكروهة، يعني هناك محبوبية لعدمها. هاي المحبوبية لعدم للترك لا تنافي ماذا؟ محبوبية الفعل، وبالتالي إمكان التقرب بالفعل ووقوع الفعل شنو؟ عبادة. فما نحن فيه كأنه يقال هذا من هذا القبيل. لماذا؟ لأن ترك التمام محبوب بناء على أنه مقدم علما للإتيان بصلاة القصر الواجب الأهم، كما أن فعل التمام أيضا يكون محبوب. محبوبية الترك لا تمنع من ماذا؟ من محبوبية الفعل وإمكان التقرب به ووقوعه شنو؟ عبادة. فإذا جاء بالتمام يقع شنو؟ يقع صحيحا، بالرغم من أن عدمه مقدم للإتيان بالواجب الأهم، وبناء على وجوب المقدمة يكون عدمه ماذا؟ يكون محبوبا. لكن هذا لا يمنع من التقرب بالعبادة والإتيان بها لكونها محبوبة في حد نفسها. الوجه في هذا الذي قلناه هو هذا، هو أن محبوبية التارك، محبوبية ترك التمام بالبيان المتقدم، وإن كانت تستلزم مبغوضية الفعل، تستلزم مبغوضية الفعل، محبوبية الترك تستلزم مبغوضية الفعل. المهم في المقام هو أن ننظر أن هذه المبغوضية في الفعل، إن حولنا محبوبية الترك إلى ماذا؟ إلى مبغوضية الفعل باعتبار الملازمة بينهما. هاي المبغوضية في الفعل هل تنافي المحبوبية القائمة في نفس الفعل بحسب الفارض أو لا تنافيها؟ الصحيح هو أنها لا تنافيها. لماذا؟ لأنها مبغوضية غيرية لم تنشأ من ذات الفعل، وإنما هي ثبتت للفعل باعتبار أنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ترك الواجب الأهم، يؤدي إلى تفويت المصلحة الملزمة الأهم، ولذا تعلقت المبغوضية بماذا؟ بالتمام، لكنها مبغوضية غيرية لم تنشأ من ذات الفعل، فهي نظير ماذا؟ نظير مثلا أفرض العلة التامة للحرام، العلة التامة للحرام تتعلق بها مبغوضية، لكن مبغوضيتها مبغوضية غيرية، وهذه المبغوضية الغيرية لا تنافي محبوبية ذات الفعل وذات هذه العلة، تكون محبوبة لكنها تكون مبغوضة من جهة ماذا؟ من جهة كونها علة تامة لمن؟ للحرام. فهي في نفس الوقت التي تكون مبغوضة بمبغوضية غيرية لكونها علة تامة للحرام، هي أيضا تكون ماذا؟ محبوبة. لا مانع من الجمع بين المحبوبية النفسية المتعلقة بالفعل وبين ماذا؟ وبين المبغوضية الغيرية التي تتعلق به لأجل كونه مقدمة للحرام، علة تامة للحرام، أو لأجل كونه مقدمة لترك الواجب مثلا. ماكو مانع من الجمع بينهما، فيقال بأنه علة الحرام تكون مبغوضة وفي نفس الوقت تكون شنو؟ محبوبة. إذا كانت هي، خلنا نفترض أن علة الحرام كانت في حد نفسها محبوبة، في حد نفسها محبوبة وقد تكون عبادة، لكنها تكون ماذا؟ تكون مبغوضة لكونها علة تامة علما للحرام، لكن هذه المبغوضية حيث أنها غيرية لم تنشأ من ذات الفعل، فحينئذ لا تكون موجبة لزوال المحبوبية النفسية المتعلقة بالفعل، ولا تكون مانعة من ماذا؟ من إمكان التقرب بالفعل ووقوع الفعل على نحو عبادي. ما نحن فيه أيضا يقال هو من هذا القبيل، ما من هذا القبيل. التمام مبغوض لأن ترك محبوب كما بينا، والمحبوبية في الترك تلازم المبغوضية في الفاعل، لكن هذه المبغوضية غيرية لا تنافي إمكان التقرب بأصل الفعل، فإذا جاء به حينئذ يقع صحيحا ولا موجب للتوقف في صحته، بل يقع صحيحا وعبادة ومقربا. بل أكثر من هذا يمكن أن يضاف إلى هذا الجواب، وذلك بأن يقال أنه لو تنزلنا وسلمنا أن تعلق المبغوضية الغيرية بالفعل يوجب زوال المحبوبية النفسية، لنفترض ذلك، واحد يقول بأنه لا يمكن تصور اجتماع مبغوضية ومحبوبية حتى إذا كانت المبغوضية ماذا غيرية، فيكون ذلك موجب لزوال المحبوبية النفسية في نفس الفعل. لكن بالرغم من هذا نقول بأنه يبقى الفعل قابل لأن يقع عبادة ولأن يكون ماذا؟ يكون مقربا. يبقى الفعل قابل لأن يتقرب به الإنسان مكلف ويقع عبادة، وذلك لأن تعلق الأمر بالفعل لا ينحصر وجهه بالمحبوبية. من الممكن أن نفترض أن الأمر يتعلق بالفعل باعتبار وجود مصلحة ملزمة به، وإن لم يكن متصفا بالمحبوبية الفعلية لوجود ماذا؟ ما يمنع من ذلك. وإن لم يكن متصفا بالمحبوبية الفعلية لكن كون له مصلحة ملزمة هذا يكفي في تعلق الأمر به، وإن كان منع مانع من كونه ماذا؟ متصفا بالمحبوبية الفعلية. والمانع في محل الكلام فرضناه ما هو؟ هو تعلق المبغوضية الغيرية به، هذا منع أوجب زوال المحبوبية النفسية المتعلقة بالفعل. خب ليكن، لكن هذا لا يمنع من تعلق الأمر به باعتباره واجد لمصلحة ملزمة وملاك ملزم، ملاك ملزم متعلق بهذا الفعل فيتعلق الأمر به، فحينئذ يمكن التقرب به، يمكن أن يقع عبادة لتعلق الأمر ماذا؟ لتعلق الأمر به، وإن لم يكن متصفا بالمحبوبية الفعلية لوجود ماذا؟ لوجود مانع. بعبارة أخرى أنه يكفي في عبادية العبادة وإن كان التقرب بها ما يعبر عنه بالمحبوبية الشأنية، هذا الفعل له محبوبية شأنية، لكن منع من فعلية هذه المحبوبية ماذا؟ مانع، فله محبوبية شأنية. هذه المحبوبية الشأنية الموجودة في الفعل تكفي لوقوعه عبادة وإمكان التقرب به، ولا ينافي ذلك ماذا؟ تعلق المبغوضية الغيرية به. هذا ما يمكن أن يقال في مقام دفع هذا الإيراد الذي ذكر. إذن بالنتيجة لا يرد هذا الإيراد الثالث والاعتراض الثالث على ماذا؟ على ما ذكره المحقق الخراساني من الوجه الذي حل به الإشكال. هذا الإيراد الثالث، الاعتراض الثالث، هذا ليس واردا، لأنه نلتزم بماذا؟ بأن التمام يقع صحيحا ويقع عبادة، وإن كان عدم التمام من مقدمات ماذا؟ من مقدمات صلاة القصر، من مقدمات صلاة القصر عدم التمام، ومحبوبيته تستلزم مبغوضية التمام نفسه، كل هذا صحيح، لكن هذا لا يمنع من التقرب به ووقوعه عبادة. هذا كله مضافا إلى أن هذا الإيراد، هذا الإيراد هذا يمكن دفع بشيء آخر غير ما تقدم، يمكن دفع بافتراض أن المانع هو خصوصية التمام مو الجامع، بأن المانع الذي يمنع من ترتب مصلحة صلاة القصر على صلاة القصر مو هو التمام بخصوصيته، وإنما الجامع هو الذي يكون ماذا؟ يكون مانعا. الجامع هو الذي يكون هو المانع من ماذا؟ من ترتب صلاة مصلحة صلاة القصر على صلاة القصر، بمعنى أن الخصوصية الموجودة أن المانع هو الخصوصية مو الجامع، أن المانع هي الخصوصية الموجودة في صلاة التمام، بمعنى أن في صلاة التمام توجد خصوصية تمنع من ترتب ماذا؟ مصلحة صلاة القصر على صلاة القصر. في التمام خصوصية، في خصوصية التمام ما يمنع من ترتب مصلحة القصر على القصر، وأما الجامع بين القصر والتمام فهذا يكون لا يمنع من ترتب مصلحة القصر على القصر، بل هذا يكون محقق علما للمصلحة المشتركة بين القصر والتمام. هذا الجامع يكون محقق لهذه المصلحة المشتركة بين ماذا؟ بين القصر والتمام، وأنه يكون مانع من مصلحة ماذا؟ من ترتب مصلحة القصر على صلاة القصر. فإذا أكو عندنا جامع هو لا يمنع من ماذا؟ من ترتب مصلحة القصر على القصر، وأكو خصوصية في التمام هذه تكون ماذا؟ تكون مانعة. حينئذ يمكن فرض التقرب بالجامع فيقع الفعل عبادة ويتقرب بالجامع، بالرغم من أن الخصوصية تكون ماذا؟ تكون الخصوصية مانعة من صلاة القصر، من ترتب مصلحة صلاة القصر على صلاة القصر. يجي بها الحديث السابق من أنها تكون من قيود الواجب، فتكون من مقدماته وتكون واجبة، وإذا كانت واجبة شنو معنى الوجوب إلى آخره. لكن إذا فرضنا أنه لا، ما يكون مقرب غير ما يكون مانع، إنما يكون مقربا غير ما يكون مانعا. ما يكون مقربا هو الجامع المتحقق في ضمن صلاة التمام، ما يكون مانع هو الخصوصية الموجودة في ماذا؟ في صلاة التمام. صلاة التمام خصوصية الموجودة فيها، هذه الخصوصية تمنع من ماذا؟ من ترتب مصلحة القصر على صلاة القصر. فإذا فرقنا بين ما يكون مقرب وبين ما يكون مانع المسألة تنتهي، لأن الإشكال أساسا مبتني على افتراض أن ما يكون مانع هو الذي يكون شنو مقرب، فيسأل أنه كيف يمكن الجمع بينهما؟ هذا من جهة يكون مانع وفي نفس الوقت يكون مقرب، هذا أنا لا يمكن الجمع بينهما. فإذا فرقنا بينهما، فرقنا بينهما على أساس جامع وخصوصية، وأن الذي يمنع نفترض أنه هو الخصوصية، حينئذ يتقرب بالجامع، والمانع ليس هو الجامع وإنما المانع هو الخصوصية الموجودة في صلاة التمام، فينحل الإشكال حينئذ. ومن هنا يظهر بأنه هذا الاعتراض الثالث لا يرد على الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية. الاعتراض الرابع والأخير على الوجه الذي ذكر المحقق صاحب الكفاية هو ما عن المحقق النعيني، وحاصله أن مصلحة القصر، هكذا اعترض عليه، بأن مصلحة القصر لا تخلو من أحد فرضين مصلحة صلاة القصر. إما أن نفترض أن مصلحة صلاة القصر ليست مقيدة بعدم سبق التمام، وإما أن نفترض أنها مقيدة بعدم سبق التمام. إن لم تكن مقيدة مصلحة صلاة القصر بعدم سبق التمام، حينئذ لابد أن يلتزم بوجوب إعادة الصلاة قصرا حتى لو صلى شنو تماما، لأن مصلحة صلاة القصر ليست مقيدة بعدم سبق التمام. فحتى إذا صلى تماما، وليكن صلى تماما، بإمكان المكلف أن يأتي بصلاة العصر ويدرك القصر ويدرك مصلحة صلاة القصر، لأن مصلحة صلاة القصر بحسب الفرض ليست مقيدة بعدم سبق التمام، ليست مقيدة. فإذا هي موجودة غير مقيدة بذلك حتى إذا صلى تماما، فإذا لا بد من أن يعيدها عصرا قصرا، حتى إذا صلى تمام يجب عليه أن يعيدها قصرا حتى يدرك المصلحة التامة الملزمة الموجودة في صلاة القصر. وأما إذا فرضنا أنها مقيدة بعدم سبق التمام، أن مصلحة القصر اللي يقولها صاحب الكفاية هي مقيدة بعدم سبق التمام، في هذه الحالة حينئذ يقال بأنه يقول بأنه بناء على هذا فلا مصلحة في صلاة القصر. إذا صلى شنو؟ تماما. إذا جاء بالتمام حينئذ لا تكون هناك مصلحة في صلاة القصر. فلماذا العقاب؟ لماذا يعاقب هذا المكلف؟ مفروض أنه جاء بالتمام فأدرك مصلحة الشنو؟ تمام. مصلحة القصر لا وجود لها معلما. لماذا؟ لأنها مقيدة بعدم سبق التمام. فإذا صلى تماما القصر ليس فيه مصلحة فيعاقب على ماذا؟ يعاقب على ماذا؟ على 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 تفويت مصلحة القاصر. لا، القاصر ليس فيه مصلحة إذا صلى تماما، لأن مصلحة القاصر بحسب الفرض مقيدة بعدم سبق التمام. فإذا صلى تماما لا مصلحة في القاصر، فلا معنى للعقاب على ذلك. كما أنه لا معنى للعقاب على ماذا؟ على مصلحة التمام، لأن المفروض أنه أدرك مصلحة التمام عندما صلى تماما. فإذا لماذا يعاقب؟ هذا الإشكال على الوجه الثالث. الوجه الثالث اللي يفترض به المحقق الخراساني بأن هناك مصلحة في صلاة القصر، وأن هذه المصلحة في صلاة القصر هي أزيد من المصلحة الموجودة في صلاة التمام. إذن هناك مصلحة في كل من الفعلين، لكن مع زيادة موجودة في ماذا؟ في صلاة القصر. هذا هو الاعتراض الرابع. هذا الاعتراض كأنه مبني على ماذا؟ مبني على افتراض أن هذا القيد، قيد عدم سبق التمام، أن قيد عدم سبق التمام هذا كأنه مبني على افتراض أن هذا القيد هو من قيود الوجوب، يعني على غرار تقيد الحج بماذا؟ بالاستطاعة. أو قل بعبارة أخرى، هو من قيود اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة. من قيود اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة. بناء على هذا حينئذ هذا الكلام يكون له وجه. لماذا؟ لأن عدم سبق التمام من قيود اتصاف صلاة القصر بكونها ذا مصلحة. فإذا صلى تماما صلاة القصر لا تكون ذا شنو؟ ذا مصلحة، لا تكون ذا مصلحة، لأن عدم سبق التمام من قيود اتصافها بكونها ذا مصلحة. فمع سبق التمام، مع الاتيان بصلاة التمام، ليست هناك مصلحة في صلاة القصر. فيجي هذا الإشكال، يقول إذن العقاب على ماذا؟ معنى صلاة القصر ليس فيها مصلحة إذا جاء بماذا؟ بالتمام. عند فرض الإتيان بالتمام لا مصلحة في صلاة القصر. فإذن لماذا العقاب؟ لكن هذا مو صحيح. لماذا؟ لأن عدم سبق التمام ليس من قيود الاتصاف، ليس من قيود الواجب الوجوب، وإنما هو من قيود الترتب، من قيود الواجب. بمعنى أن ترتب مصلحة صلاة القاصر على صلاة القاصر موقوف على من؟ على عدم سبق التمام، لما قلناه من أن صلاة التمام تمنع من ماذا؟ من ترتب مصلحة القاصر على صلاة القاصر، مو توجب سلب الفعل عن كونه شنو؟ ذا مصلحة، وإنما هي تمنع من ترتب المصلحة على صلاة القصر. فهي من قيود الترتب، فهي من قيود الواجب، وليست من قيود الوجوب والاتصاف. خب، بناء على هذا حينئذ هذا الاعتراض الرابع يرتفع، يرتفع، يعني افترض أن هذا صلى تماما، لكن هل معنى أنه صلى تماما يعني أن القصر لا يتصف بكونه ذا مصلحة؟ لا، إنما لا يكون ذا مصلحة عندما يكون التمام من قيود ماذا؟ عدم سبق التمام من قيود الاتصاف. فإذا سبق التمام لا يتصف الفعل بكون ذا مصلحة، لكنه ليس من قيود الاتصاف، فيبقى القصر متصفا بكونه ذا مصلحة حتى إذا صلى شنو؟ تماما. حتى إذا سبق تمام يبقى القصر متصل بكونه ذا مصلحة. نعم، ترتب هذه المصلحة على صلاة القصر هو موقوف على عدم صلاة ماذا؟ عدم صلاة التمام. فإذا لا يمكن أن نقول بأن القاصر لا يتصف بكونه ذا مصلحة بمجرد أن يأتي بصلاة الشنو؟ التمام. بحيث يصح لنا أن نقول بأنه الفعل ليس فيه مصلحة، فلماذا العقاب كما ذكر في الإشكال؟ لا يبقى الفعل ذا مصلحة والعقاب يكون في محله. هذا هو الجواب الرابع، وبهذا يتم الكلام عن الوجه الثالث من وجوه دفع الإشكال، وهو الذي ذكره المحقق الخراسان في الكفاية. الوجه الرابع لدفع الإشكال، الوجه الرابع لدفع الإشكال هو أن يلتزم بهذا الالتزام، أن يلتزم بأن هناك أمران في محل الكلام، هناك أمران. أحد الأمرين يتعلق بالجامع بين القصر والتمام، مثلا في هذا المثال يتعلق بالجامع بين القصر والتمام. الأمر الثاني يختص بماذا؟ بأحد فردي الجامع اللي هو في محل كلامنا صلاة القصر. إذن هناك أمران، أمر يتعلق بالجامع بين صلاة القصر والتمام، وأمر يتعلق بأحد فردي الجامع اللي هو في محل كلامنا صلاة القصر. لكن يفترض أن أحد فردي الجامع اللي هو التمام هذا مترتب على ماذا؟ مترتب على الجهل، جهلي بماذا؟ بالأمر بالفرد الآخر، مترتب على الجهل بالأمر بالفرد الآخر. وحينئذ يعني بالأمر بالقصر، بعبارة أخرى الأمر بالتمام مترتب على الجهل بالأمر بالقصر. إذا كان جاهلا بالأمر بالقصر حينئذ يؤمر بماذا؟ يؤمر بالتمام. إذن هناك أمران، أحدهما يتعلق بالجامع بين القصر والتمام، والآخر يتعلق بالقصر. هذا الجامع، الأمر بالجامع بين القصر والتمام، الأمر بأحد فرده اللي هو التمام مترتب على الجهل بالأمر بفرده الآخر، مترتب على الجهل بالأمر بالقصر. هذا هو الفكرة اللي يعني يراد أن يدفع بها الإشكال، فكرة ثبوتية، فرضية ثبوتية لدفع ماذا؟ لدفع الإشكال. هذا في الحقيقة هو نفس ما قاله المحقق الخراساني، نفسه بلا فرق بينهما إلا في شيء واحد، وهو أن المحقق الخراساني هناك كان يفترض أن التعدد في المطلوب يكون بلحاظ عالم الملاك والمصالح والمبادئ، ما فرض التعدد في ماذا؟ في الخطاب. ما فرض التعدد في الخطاب، وسكت، ما قال أكو هناك أمران، أمر بالجامع وأمر بماذا؟ بالفرد. ما ذكر هذا، هذا الجامع والفرد ذكره بلحاظ عالم شنو؟ الملاك. فقال أكو هناك مصلحة تترتب اليمن على الجامع بين القصر والتمام، وهناك مصلحة خاصة تترتب اليمن على أحد الفردين، يعني على خصوص شنو؟ القصر. ونفس هذه الفكرة، غاية الأمر أنه بدل أن يقول أكو خطاب يتعلق بالجامع وخطاب يتعلق بالفرد، هو قال أن هناك مصلحة، أن المصلحة هناك مصلحتان، مو خطابان مو أمران، هناك مصلحتان، إحداهما تترتب على الجامع بين القصر والتمام، والأخرى تترتب اليمن على خصوصية الفرد، على الفرد وهو صلاة القصر في محل الكلام. في هذا التوجيه لا يراد بيان أنه لا أكو تعدد في الملاك وفي الخطاب، مو فقط تعدد في الملاك، حتى الخطاب أيضا فيه تعدد. إذن هناك أمران كل منهما ينشأ من مصلحة، وهذان الأمران أحدهما يتعلق بالجامع والآخر يتعلق بماذا؟ بالخصوصية، وهي التمام، وهي القصر في محل الكلام. هذا أيضا نقدر نقول هو مثل الترتب الذي قال به الشيخ كاشف الغطاء اللي تقدم في الوجه الأول أو الوجه الثاني، هو مترتب هذا بالنتيجة. غاية الأمر أن هذا ترتب يعبر عن السيد الشهيد قدس الله نفسه، لأنه ترتب مسامحي. ذاك هو الترتب الحقيقي اللي هو شنو يفترض أن هناك، مع أنه أن الأمر بالتمام مترتب على من؟ مترتب على الجهل بالأمر بالقاصر. الأمر بالتمام مترتب على الجهل بالأمر بماذا؟ بالقاصر. لكن ما افترض وجود ماذا؟ وجود أمر بالجامع. افترض وجود أمرين، أحدهما يتعلق بالقاصر والآخر يتعلق بماذا؟ بالتمام، لكن في فرض الجهل بالأمر الأول، مثل الصلاة والإزالة. مثل الصلاة والإزالة أمران، أحدهما يترتب على ماذا؟ على عصيان الأمر الأول. هنا لا، على الجهل بماذا؟ بالأمر الأول، فهو ترتب حقيقي. بينما هنا ترتب مو حقيقي، وإنما هو ترتب بهذا المعنى مسامحي، بمعنى أنه هناك أمر يتعلق بالجامع بين القصر والتمام، وهناك أمر يتعلق بالقصر، لكن هذا الأمر بالجامع الأمر بأحد فرده يكون ماذا؟ مقيد ومترتب على الجهل بالأمر بالفرد الثاني، يعني بالأمر بالقاصر، يكون مترتب على الجهل بالأمر الثاني اللي هو الأمر بماذا؟ بالقاصر. فهو يعبر عنه بالترتب المسامحي. هذا هو الوجه الرابع يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى